بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
علامة حافظ الحكمي في سلم الوصول. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلام، وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت.
نعم، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج، نعم، وأذن
بالهجرة نحو يثربا، مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلى الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا نتكلم عن هذا المبحث ما يتعلق بالهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند خروجه صلى الله عليه وسلم ووضع علي رضي الله عنه مكانه، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الهجرة. وذكر رحمه الله عن ابن شهاب فيما رواه البخاري قال: فأخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وهذا البيت المبارك بيت آل أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين، قد آمن أبو بكر، وآمنت أمه، وآمن أبوه، وآمنت زوجته، وآمنوا أولاده. هذا بيت مبارك رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. وهذا مر معنا لما يعني كان في جوار ابن الدغنة وحماه من أهل مكة، من كفار مكة، إلا أنه قال له: تتعبد الله في بيتك، تتعبد الله في بيتك. ثم قال بعد ذلك: فقال أبو بكر: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، اللابة هما الحرة. قال: فهاجر مع من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، لأنها كانت أولاً هجرة الحبشة، ثم بعد ذلك أذن لهم أن يهاجروا إلى المدينة بعد أن أذن أن يذهب إلى الحبشة. فمنهم من هاجر من مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هاجر من الحبشة إلى المدينة النبوية. قال: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، لأنه قد أذن للناس ولكن لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير على أبي بكر حتى يذهب معه إلى المدينة، وهذا من حبه لأبي بكر. قال: فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه حبس على رسول الله، بمعنى أنه جعل نفسه لا يهاجر حتى يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فمتى ما هاجر هاجر معه. قال: ليصحبه، وعلف راحلتين، يعني أطعم الراحلتين دابتين، كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، يعني هذا كان طعام الدابة. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني إلا أمر جلل، أمر خطير الذي جاء في هذا الوقت في الظهيرة. قالت رضي الله عنها: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يريد أن يختلي به حتى يسره في الكلام المهم. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. في هذه المواقف وأمثالها على مقام أبي بكر رضي الله عنه بتصديقه وبصحبته لرسول الله ونصرته ودفاعه عنه رضي الله عنه، هذا الصديق الأكبر. ثم قال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة من جراب. قال: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، يعني أن الجراب هذا الذي يوضع فيه الطعام شقت شيئا مما تضع على رأسها ثم عقدت فيه هذا الجراب حتى لا يتصبب منه شيء، فقيل لها ذات النطاق رضي الله عنها. وأسماء بنت أبي بكر هي زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير، أول مولود ولد في الإسلام رضي الله عنهم جميعا. قالت رضي الله عنها، يعني عائشة: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج عندهما بسحر، يأتي في آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه بات بمكة ولكنه كان مع أبيه ورسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلا يسمع أمرا، هذا هو المراد من هذا الفعل، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه. هذه عين تسمى العيون، ليسمع ما عند الكفار فيخبرون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تستخدم في الحرب أيضا، يرسل العيون لينظر أحوال الأعداء ثم يبلغ بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقال في زماننا هذا الاستخبارات، عمل الاستخبارات لأخذ المعلومات وغير ذلك وإيصالها للقيادة، وقائدهم كان عليه الصلاة والسلام. قال: فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، يعني يختلط الظلام بالنهار فلا يكاد يعرف أحد فيخرج من مكة. قال: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل. قال: وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر جلسا في هذا الغار لينظر الأحوال، وهذا وهو رسول الله وهو المؤيد وهو المنصور من الله، ومع ذلك يتخذ الأسباب ويبيت في الغار وينظر الأحوال. هذا يدل على أن المسلم لا يقول الله أنا مسلم ويكتفي بذلك، لا، بل يتخذ الأسباب، الأسباب الإيمانية من دعاء الله والالتجاء إليه والتضرع إليه، كذلك والأسباب الدنيوية حتى يحفظ نفسه ويحفظ أهله ويقوم على شؤون نفسه ويقوم على شؤون من يعول وغير ذلك. وإذا كان صاحب دولة كولي أمر المسلمين أيضا لابد أن يقوم بهذه الأفعال، لأن من طوائف المسلمين من لا يتخذ الأسباب زعما منه أنه يتكل يتوكل على الله، وهو اتكال وليس توكل، وإلا الواجب أخذ الأسباب، كما حصل في عهد شيخ الإسلام لما جاء التتار وإذا بالصوفية يذهبون إلى قبر أبي عمر ويقول قائلهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، انظر الخرافة، بدل أن يستعدوا إيمانا ويستعدوا بالجيش تسليحا وتدريبا، وإذا بهم من خرافاتهم يذهبون إلى قبر أبي عمر ويستغيثون به، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لم ينصروا في أول الأمر، لم ينصروا. شيخ الإسلام لما رآهم هكذا قال كنت أرى أنا وفقهاء الذي عندهم فقه في الشريعة أننا لا نجاهد الآن. ماذا فعل؟ قال فذهبنا علمنا الناس التوحيد وعدم الاستغاثة بغير الله والتجاء إلى الله، ولما أعددوهم الإعداد الإيماني بعد ذلك جاهدوا في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام فكسروا في تلك المعركة، يعني التتار، كسرة ما كسروا بها منذ أن نشأ التتار. هذا يدل لك أيضا الاستعداد الإيماني مهم جدا مع الاستعداد الدنيوي أيضا، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب، ثم قال واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد عدي هاديا خريتا. قال والخريت الماهر بالهداية، الخريت العالم بالطريق، يعني يعرف الطرقات، هذا الخريت. قال قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه، انظر هنا استخدام الكافر ولو كان كافرا إن كان أمينا، فيستخدم الكافر وإن كان كافرا لكن بشرط ماذا؟ أن يكون أمينا، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، كل واحد منهما من قتله أو أسره، وضعوا جائزة الذي يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بأبي بكر رضي الله عنه. قال فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه، يعني رأى كالخيال كالسواد، فيظن أنه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، ولم يكن على الإسلام ذلك الوقت رضي الله عنه سراقة. قال فقلت له إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم، أو انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. يعني هو قال لهم ليسوا هؤلاء، وهو الذي أريد أخذ الجائزة، فجعل الجارية تأتي بالفرس من خلف البيت حتى يكسب هو الجائزة. انظر ما هي النية وكيف الله سبحانه وتعالى يعني جعلها سبب الخير له. قال: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه، وحتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. يعني أخرج الأصنام يريد يعني معونتها وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، أبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي، يعني غاصت في الرمال، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. خلاص إذا بلغت الركبتين ما تستطيع تتحرك. قال: فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يداها أو يديها، فلما استوت قائمة إذا لإثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان، يعني سحاب. قال: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فرست أنه ما منعني هذا الأمر أو الخيل عن أن أصل إليهم إلا أن الله يريد أن يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزاني ولم يسألاني، إلى أن قال: أخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، يعني من جلد. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. يخرجون في الصباح وينتظرون النبي، يتشوفون مجيئه إلى أن يأتي حر الظهيرة. قال: فانقلبوا يوما بعد يوم ما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود أو من يهودة على أطم، الأطم يعني البيوت، من آطامهم لأمر ينظر اليهودي أن قال بأعلى صوته، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. الجد يعني الحظ والنصيب، الجد يعني الحظ والنصيب في هذا السياق. قال: فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر الربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلله أو ظلل عليه برداء، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. يعني في أول الأمر ظنوا من أن أبا بكر هو رسول الله الذي لم ير رسول الله من الأنصار رضوان الله عليهم. فلما ظلل أبو بكر رسول الله كان كالخادم والمعين له، عرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد هو ماذا؟ هو قباء، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذه الآية أيضا نزلت في المسجد النبوي، هي كما يقول شيخنا عبد المحسن العباد، يقول هي نزلت في قباء ونزلت أيضا في المسجد النبوي، ونزلت في المسجد النبوي أيضا. قال: وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل. المربد هو المكان الذي يوضع فيه الرطب ليصبح تمرا بعد ذلك. قال: وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجد. ساومهما يعني كم تريدون أدفع لكم حتى نأخذه ثم يبنى مسجدا. فقال: لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. اللبن يعني الطوب الذي من الطين وما خلط به. انظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل منهم، وذلك مراعاة لحالهم، فهم غلامين ويتيمين، فإذا أخذ منهم هذا ما الذي يبقى؟ فلا بد أن يعطيهم ماذا؟ مقابل. وهذا يعني ينبه على بعض الناس أصلحهم الله الذي يستغل ضعف البائع حتى يعني يأخذ السلعة بأقل ما يكون لضعفه وحاجته أو عدم معرفته وعلمه، فلا بد الإنسان أن يتقي الله في البيع والشراء. قال: ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وهذا الإنشاد والأبيات التي تقال هذه يقولها الناس والعرب كانوا خاصة، لأن هذا يخفف عليهم، هذا يخفف إذا بدأوا يقولون مثل هذه الأبيات، فهذا يخفف عليهم. حتى أنهم كانوا يقولون هذا حتى للنوق وللإبل، فيقولون هذا لهم حتى يخفوا الحمل على البعير وعلى النوق في السفر، فيقولون هذا، هذا من عاداتهم المعروفة. قال: فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمي لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت، لأنه ما كان يعرف بالشعر عليه الصلاة والسلام ولا بترديده، فلذلك حماه الله لما قالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا غير ذلك، ما كان يعرف، فيعلم العقلاء أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن شاعرا حتى يقال أن ما جاء به شعر. قال: وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر، ولا هو في شيء من بحوره وأوزانه، إنما هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيرا. يعني يقول لك هذا كلام موزون، القافية يعني آخر الكلام أصبح نفس الروي ونفس يعني الوزن، وليس هو من الشعر في شيء. وقال رحمه الله، ساق بسنده عن أنس قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: يلقى الرجل أو يلقى فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. يعني أنه وهو في الطريق حتى يعمي على الناس يسألونه من هذا، ويقول ماذا؟ هذا رجل يهديني السبيل أو الطريق. وهو ماذا فعل هنا؟ هذه ما يسمى التورية، هو يهديه السبيل، لكن السبيل إلى الجنة، السبيل إلى رضا الله. فالذي يسمعه يظن أنه يقصد السبيل إلى الطريق إلى في السفر، طريق في السفر. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. كما جاء في بعض الآثار إن في يعني المعاريض مندوحة عن الكذب، مندوحة عن الكذب. والمعاريض والتورية ما هي؟ أن تتكلم بكلام يحتمل معنيين، معنى قريب يتبادر إلى الذهن ومعنى بعيد لا يتبادر إلى الذهن، فأنت تورده حتى يفهم السامع المعنى القريب، وأنت تريد المعنى البعيد حتى لا تقع في الكذب. فالإنسان إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه، فبدل أن يكذب، فإن الحمد لله فيه هذه المعاريض يذكرها ويقولها، ولكن لا يعرف بها. لأن الإنسان لو عرف أنه صاحب معاريض وصاحب تورية دائمة فإنه لا يصدق. فهذه لا تفعل إلا للحاجة، وفي يعني أوقات مثل ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه. قال: فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه، فصرعه الفرس. ثم قامت تحمحم فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. فقال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، يعني مدافعا عنه. وهكذا يعني انظر كيف الله سبحانه وتعالى يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان يريد أن يأخذ المكافأة والجائزة، إذا به أصبح مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا بهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله. فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله. فأقبل يسيرا حتى نزل دار أبي أيوب، يعني أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. إذن هو أول ما نزل في قباء وبنى المسجد، وبعد ذلك انتقل إلى المدينة. طبعا هنا بعض القصص الغير صحيح، منها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، إلى آخره. هذا ضعيف من جهتين: من جهة الإسناد فهو ليس بإسناد صحيح. الثاني كما يقول الإمام ابن القيم أن ثنيات الوداع ليس من جهة الجنوب من جهة مكة، إنما هي من جهة الشمال، فهي خطأ من ناحية الإسناد غير صحيح، وكذلك الواقع ثنيات الوداع ليس هي على المقبل من مكة إلى المدينة، إنما هي على الخارج منها. وكذلك مسجد الجمعة الذي نراه اليوم، لماذا سمي مسجد الجمعة؟ أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، وهذا أيضا غير صحيح، فكيف يترك قباء وهي على بعد خطوات بينه وبين الجمعة؟ ولم يأتي ما يدل على صحة بنائه لهذا المسجد عليه الصلاة والسلام، إنما خرج من قباء وجاء إلى المدينة إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: نزل دار أبي أيوب فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهو معه فتسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله صلى الله عليك وسلم، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا، يعني الجلوس فيه. قال: قوما على بركة قوم على بركة الله تعالى. فلما جاء نبي الله جاء عبد الله بن سلام حبر اليهود، عبد الله بن سلام هذا عالم اليهود رضي الله عنه قبل أن يسلم طبعا. قال عبد الله بن سلام: فأشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. يقول لرسول الله: أنا سيدهم وأنا أعلمهم وغير ذلك، فاسأل عني يا رسول الله اليهود قبل أن يعلموا بإسلامي، حتى تعلم منزلتي عندهم، ثم تعلم كيف يطعنون في بعد ذلك بعد أن يعلموا أني قد أسلمت. طبعا عبد الله بن سلام قبل أن يسلم جاء إلى رسول الله، لكن هذه فيها اختصار القصة هنا، جاء إلى رسول الله وسأله أسئلة، هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، فلما أجابه أسلم رضي الله عنه. ولما قال له: هذا جبريل جاءني وأخبرني بأسئلتك، قال جبريل: هذا عدو اليهود من الملائكة، فهم يكرهون جبريل عليه السلام. قال: فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاثا مرارا، قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ لما أنكروا وجحدوا، مع أن الله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال بعد ذلك: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ من يكون؟ ما قيمته؟ ما وزنه وقدره عندكم؟ قالوا: فذاك سيدنا. قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: فرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. ثلاث مرات وهو يعيد، وهم يعني يستبعدون هذا استبعادا شديدا. قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن سلام أخرج إليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح البخاري بسنده عن البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب، أبوه هو البراء بن عازب اسمه، ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه، قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليلا فأحدثنا ليلتنا ويومنا، قال: حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة أتيناها ولها شيء من ظل، قال: فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، يعني يريد يتظلل بظلها. قال: فسألته: لمن أنت يا غلام؟ قال: أنا لفلان. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. قال: فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: أنفض الضرع، يعني نظفه. قال: فحلب كثبة من لبن، ومعي إداوة إناء من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في أثرنا. يعني هذه من القصص التي مرت، وهذه من عادة العرب إلى اليوم، أنهم يأخذون الحليب من إما من الماعز أو من النوق، ويضعون معها ما يبرده، يجعله بارد. اليوم يجعلون الثلج، يعني ليس مثل السابق، فيكون أحسن ما يكون. ولذلك فعل هذا رضي الله عنه. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أقبل وقال: كيف أنت يا بنية؟ ثم ذكر أيضا قال: أول سمعت البراء بن عازب يقول: قال: أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى، في سور من المفصل. نعم، إذن هذه قصة الهجرة. نعم، وهي أوسع من ذلك، وأهل السير يعني يتسمحون في روايات كثيرة فيتوسعون في الرواية. نعم، ولكن الشيخنا غفر الله له، يعني الشيخ حافظ، يعني حاول أن يأتي بما في الصحيح، حديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا لدين منقدين، ودخلوا في سلم مذعنين.
نعم. ثم بعد ذلك يقول: وبعدها، أي بعد الهجرة، كلف، أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة الكفران، يعني قال أعوان الكفران، الكفران بالله وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه، والضلال عن صراطه المستقيم. قال: وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم من القرآن من حين أنزل عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر، من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال: وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي، يعني بعد انقطاع الوحي. الفترة هو ماذا؟ الانقطاع، لكن الناس اليوم تستخدمها للمدة، يقول لك: أنا سأكون في فترة ما بين اليوم الأول إلى اليوم العاشر، وهذا خطأ. لا، لا يقال فترة، لأن الفترة الانقطاع على فترة من الرسل، وأنا يقول فترة الوحي يعني انقطع. قال: وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة العلق 3 سنين، فيما ذكره ابن إسحاق رحمه الله، وذلك مدة الفترة يعني الانقطاع. ذكر في السير عن ابن إسحاق أنه 3 سنين. قال: وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا لهم، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد الكبير هذا بماذا؟ بالقرآن، بالحجة والبيان وإيضاح الحق للكفار، وهذا كما يقول العلماء أعظم الجهادين، جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان، أعظم الجهادين كما يقول الإمام ابن القيم جهاد الحجة والبيان. ولذلك الله هنا قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالحجة بالقرآن. وذلك أن هذا الجهاد لا يستطيعه إلا خلص المسلمين من العلماء، هم الذين يستطيعون مقارعة الباطل بالحجة والبيان. أما جهاد السيف والسنان فأكثر الناس يقدرون عليه، يتدرب شهر أو شهرين على فنون القتال ثم يقاتل في سبيل الله، لكن هذا الذي تقطع به أكباد الإبل وترتحل فيه وتسهر الليالي وتواصل الليل بالنهار وتفعل يعني من الأمور ما يعجز عنها كثير من الناس حتى تتسلح بهذا السلاح العظيم وهو سلاح الحجة لتنصر دين الله، هذا خلص البشر. قال: وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الآيات وغيرها. قال: ولهذا قال أئمة التفسير: إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف، نسختها آيات السيف. قال: فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم ذكر باقي الآيات. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وذكر الآيات في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بعثوا بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذه هي غاية الجهاد، جهاد حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لماذا تجاهد؟ حتى لا يعبد أحد إلا الله. وليس المقصود بالجهاد إزهاق الروح فقط، إزهاق النفس كما يظن بعض الناس، تجاهد فقط حتى أموت، لا، إنما هذه الغاية لتكون كلمة الله هي العليا ولينشر دين الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. قال: والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى، وقد أفردت لها مصنفات مستقلات. نعم، الجهاد خاصة جهاد بالسيف هناك مؤلفات كثيرة، وألف العلماء رحمهم الله فيه رسائل عديدة مستقلة فيما يتعلق بالجهاد وأحكامه وغير ذلك. لكن هنا أعقب على قول المصنف، وهو قوله قبل أن يذكر الآيات، قال: ولهذا قال أئمة التفسير: إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف. الراجح والصحيح أنها ليست بمنسوخة، كما حرر ذلك وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية، ليست بمنسوخة. وأيضا حرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وحرر ذلك أيضا العلامة العثيمين رحمه الله وعدد من الأئمة، وقالوا أن أحوال الناس، أحوال المسلمين، تختلف على حسب حالهم قوة وضعفا. فإن كانوا في عهد الضعف فإنهم ينظرون إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بالصبر والكف حتى تقوى شوكتهم ولا يجاهدون، وإن كانوا في حال القوة فإنهم يتمثلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كيف أنه جهز الجيوش وقاتل في سبيل الله، فليست منسوخة كما ذكر الشيخ رحمه الله. هذا قول مرجوح، بل هي باقية ولم تنسخ آية السيف، بل هي باقية، ولكن كل حالة لها حكم، قوة وضعفها، قوة وضعفها. ثم قال رحمه الله: والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرعه لا تقوم إلا بالكتاب. ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال: فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه. طب والميزان؟ الميزان يعني ما يقاس به الأشياء، فلذلك من أدلة القياس هذه الآية، آية الحديد: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قالوا: هذا دليل على أن يوزن الشيء بمثيله ونظيره، فهي من أدلة العلماء حينما يؤصلون لمبحث القياس في أصول الفقه. قال: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة. وذكر رحمه الله يعني ما يتعلق ببعض هذه الأمور التي حصلت اختصارا، ثم بعد ذلك ذكر قال: وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى يعني من الهجرة، وأتمت صلاة السفر في الأولى، لأن صلاة السفر كما جاء في الحديث كانت مثنى مثنى، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، أصبحت أربعة. قال: وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، يعني كل هذه الأمور في السنة الثانية، في السنة الثانية. وشرع التيمم سنة ست، وصلاة الخوف سنة سبع، والحج في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة، وفيها حج صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هكذا تم الأمر وتم الدين وكمل ونزلت الشرائع واكتمل الدين. وانظر هنا والحظ كيف أن بدء الأمر كان بالتوحيد، استمرت الدعوة إلى التوحيد، وكلما جاءت فريضة نزلت فهي تؤيد التوحيد. فلا إله إلا الله التي يؤذن بها المؤذن ويعني ليبلغ الناس الأذان هي توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هو توحيد. فكل الشرائع جاءت مؤكدة لهذا الأمر الذي أرسل به أولاً قبل أن يفرض أي فريضة، وهو التوحيد، ثم أكمل الله الدين، وكله يؤيد هذه قضية التوحيد التي هي قاعدة الإسلام وأساسه. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى بعد الاختبارات. بعد الاختبارات سنحدد يومين أو ثلاثة ننهي فيها الباقي من السلم، حتى إذا جئتم إن شاء الله في بعد الصيف وبدأنا سنة جديدة سنبدأ ونعود إلى منهج السالكين، نكثف الدروس إن شاء الله في منهج السالكين حتى نأتي على آخره بإذن الله، وربما أضفنا شيئا كتاب التوحيد أو شيء من ذلك بعد ذلك. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اليوم هناك درس شيخ؟ شيخ يوجد؟ طيب، نترككم حتى من يريد أن يذهب درس شيخنا. وفقكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.